السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الشباب المسلم، إنني أتعجب غاية العجب مما رأيته وسمعته في شوارع المسلمين في هذه الأيام. نعم، أصابتني الدهشة مما سمعته ورأيته هذه الأيام. رأيت آلافا مؤلفة من شباب الإسلام ومن بنات الإسلام، بل من الكبار قبل الصغار، يحرصون غاية الحرص على ما يسمى بمطشاط كرة القدم، ويتابعون بشغف ما يعرف بمباراة كأس العالم. في شوارعنا اليوم، وقبل أن آتي إليكم، خرج الآلاف من شباب المسلمين في شوارعنا حتى يحتف بما يسمى بمطشاط كرة القدم. لهذا أردت أن يكون كلامنا حول قضية كرة القدم، وحول مشروعية هذا الأمر، وحول كلام العلماء في هذه المسألة، وحول ما ينبغي على المسلم فعله في هذه الأيام. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، هو ولي ذلك والقادر عليه. كرة القدم أو جنون الكرة، متى بدأت هذه اللعبة التي صرنا نشاهد لها جماهير غفيرة، ومتى ظهرت هذه اللعبة ظهورا فاشيا؟ الحقيقة يا جماعة أن كرة القدم لم تكن يوما من الأيام من اختراع المسلمين، وإنما كانت من نتاج وثني، أي عرفت عند الوثنيين القدماء، حيث إن أول من مارسها هم الصينيون، وعرفت هذه الكرة عندهم قبل ميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم ظهرت في اليونان، وتأسست وأرسيت قواعدها في بريطانيا، وحاول البريطانيون إثبات أن اللعبة خرجت من بلادهم، فتناقلوا بينهم هذه القصة، وهي أن الدنماركيين احتلوا إنجلترا خلال المدة من عام 1016 ميلادية إلى عام 1042 ميلادية، وحاربهم الإنجليز، وفي معركة حاسمة قطع الإنجليز رأس القائد الدنماركي وداسوها بأقدامهم كأنها كرة، وصارت هذه الفعلة تقليدا قوميا يدل على الثأر. ومع مرور الأيام تحولت الراس إلى كرة بالمواصفات الحديثة التي صرنا نشاهدها في ملاعبنا اليوم. أما الألعاب الأولمبية، فهذه الألعاب نشأت أول ما نشأت في اليونان، في ساحات اليونان، وكان يشرف عليها ملوك وأمراء اليونان عام 776. وفي هذا العام وقعت معاهدة فيها أن الأولمبياد بالدال، مش الأولمبيات التي صرنا نسمعها بالتاء، غلط، الصحيح أنها الأولمبياد مكان مقدس ولازم كل واحد يدخله وهو مطقطق الرأس، ما بيحملش أي سلاح، ويحاول قدر الإمكان إن هو يشد حيله، لأن هذا المكان له القداسة بتاعة المعابد، بتاعة المعابد. كل هذا بيدلك دلالة واضحة على إن قوانين اللعبة اللي احنا بنشوفها دي اللي بتسمى بكرة القدم أسسها وثنيون وأسسها ملاحدة لا علاقة لهم بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد، بل حتى إن كتير من قوانين اللعبة دي يخالف شريعة الإسلام. واللي بينظر كويس جدا للملاعب ولطريقة اللعب ولأوقات اللعب سيجد أنه يخالف كثيرا من أحكام الإسلام التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو تاريخ كرة القدم ومتى نشأت وكيف نشأت. وطبعا الموضوع ده خطير جدا جدا جدا، فلا بد وأن تعرف يا عبد الله أن كرة القدم لها نشأة وأن نشأتها لها خطورة علينا نحن المسلمين في ديننا. هتقول لي إيه هي الخطورة اللي ممكن تعود علينا نحن المسلمين؟ الخطورة بتاعت الكورة وغيرها من آلات اللهو اللي بيستعملها كتير من الحكام وبتستعملها كتير من الحكومات العلمانية علشان تضيع شباب المسلمين، إن هذا التقليد تقليد غربي بيدفع الناس للتنازل عن كثير من ثوابتهم وشريعتهم مقابل مشاهدة هؤلاء ومقابل اللعب مع هؤلاء. بصوا على كتير من الشباب في أثناء الماتشات، يبقى الماتش مثلا قبل المغرب وبينتهي قبل العشاء أو بعد صلاة العشاء، سبحان الله تجد الآلاف المؤلفة يجلسون في المقاهي وفي الإنترنت وفي البيوت لا يتحركون وكأنهم يتنزل عليهم الوحي. سبحان الله سبحان الله، ليه بيحصل الكلام ده؟ بيحصل هذا الكلام لأن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله قد بعدت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم في هذا يتشبهون بغير المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: وكل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية بقوس وتأديبة للفرس وملاعبة لامرأته. كل هذا يدلك دلالة واضحة على أن أي لهو يعطل الإنسان عن واجب من الواجبات الشرعية أو عن أمر من أمور الدنيا النافعة أن هذا الأمر له خطورته عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب، عايزين أولا نعرف بعد ما عرفنا تاريخ نشأة كرة القدم، عايزين نعرف هي كرة القدم دي مش رياضة؟ ده سؤال. رياضة. طيب، هل كرة القدم رياضة حلال ولا كرة القدم دي رياضة فيها نظر لأهل العلم؟ قبل ما نبص للمسألة دي عايزين نشوف مفاسد بتقع في كثير من الأحايين من جراء كرة القدم. أولا، المفاسد الشرعية. مفاسد شرعية بتحصل كتير جدا 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 بسبب هذه المسألة. أول مفسدة شرعية بتقع من جراء كرة القدم المفاسد العقائدية. كثير من الناس بيتنازل عن الثوابت العقائدية علشان كرة القدم. سبحان الله، سبحان الله، يتنازل كثير من الناس عن الثوابت وعن أحكام الشريعة علشان الماتش، عشان كرة أو قطعة جلد من قماش. سبحان الله رب العرش العظيم. أولا بنشوف إن مفهوم الولاء والبراء ضاع بسبب كرة القدم، فصار الأمر عند كثير من المتفرجين والمشاهدين لا علاقة له بالإسلام. يبقى اللاعب ممكن يبقى كافر غير مسلم مرتد عن الإسلام، أو كافر كفر أصلي، أو رجل لا علاقة له بالإسلام، أو رجل محارب للإسلام، وتجد الآلاف من الناس معجبة بيه وبتشجعه ونفسها تتصور معاه وتاخد منه أوتوغراف إلى غير ذلك. أين مفهوم الولاء والبراء؟ أين الولاء والبراء؟ الولاء إنما يكون لله ولرسوله وللمؤمنين، والبراء إنما يكون من الكفر والكافرين. فأين الولاء والبراء؟ لقد ذاب الولاء والبراء مع كثير من الأصول التي ذابت بسبب هذا الفساد الذي صرنا نراه وصرنا نلحظه. فدي يا جماعة نقطة مهمة جدا لا بد وأن ننتبه إليها. رقم اتنين، أننا نجد أن كثيرا من المشاركين في هذه اللعبة، سواء كانوا من اللاعبين أو سواء كانوا من المشاهدين، صاروا يتشبهون بالكفار، يتشبهون بالكفار فعلا. لهذا نرى أن كثيرا من الناس يجلسون لا علاقة لهم بالإسلام، لا في صلاة جمعة، لو الماتش ده قبل الجمعة ما فيش صلاة جمعة، يروحوا الاستاد او يروحوا اماكن اللاعب النوادي، ما فيش صلاة جمعة او ما فيش صلوات. اتنين، بيقولوا هتافات مخالفة للشريعة. تلاتة، ممكن ان هم يتشبهوا بالكفار، يلبسوا لبس حرام، يعملوا كلام حرام، يعملوا اي حاجة حرام مخالفة للشرع تماما بتمام، زي ما بيعمل اهل الكفر من الغربيين. لو انت طابقت الصورتين قدام بعض قد تجد الصورتين تقريبا متقاربتين. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ قال: فمن؟ يبقى نخلي بالنا يا جماعة ونخاف من هذه المسألة، لأن فعلا التشبه بالكفار علامة من علامات سخط الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. ثالث محظور من المحظورات اللي بتقع بسبب كرة القدم: تفريق الأمة. تفريق الأمة وإحياء النعرات الجاهلية والعصبات الجاهلية. سبحان الله، تلاقي بعض الناس بينقسموا إلى فرق وأحزاب، دي فرقة الأهلي ودي فرقة الزمالك ودي فرقة ترسانة ودي فرقة مش عارف إيه، ويبدأ عقد الولاء والبراء على هذه الفرق. أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ أنا مسلم. طيب لو أنت أهلاوي أكسر لك دماغك واشتمك، وممكن ما فيش مانع ان اقتلك في مباراة من المباريات، لا سيما اذا حدث نوع من انواع التسخين من قبل بعض المشجعين للفرقة دي امام الفريق الاخر، فبيحصل استفزاز، وهنا بيلعب الشيطان بقى لعبته ويوقع الناس في بعض، وبتكون النتيجة مخالفة شرع الله تبارك وتعالى وتفريق الامة والعياذ بالله. في الحديث، حديث جابر بن عبد الله المتفق عليه، قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثاب، أي اجتمع معه ناس من المهاجرين حتى كثروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع، أي فكسع أنصاريا أي ضربه، فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى حتى تداعوا. وقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى جاهلية؟ قال: ما شأنهم؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكسعة المهاجري الأنصاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها خبيثة، دعوها فإنها خبيثة. إذن لا بد وأن نفهم هذه القضية وأن نعيها جيدا، أن كل ما من شأنه أن يفرق أمة الإسلام فهو أمر ممقوت شرعا، بل من المحاضير التي صرنا نراها في هذه الأيام أنه قد تقع المشاجرات وقد يصل الأمر إلى وقوع القتال بين أهل الملة الواحدة بسبب كرة القدم. وهذا من اللوازم المترتبة على قضية العصبية الجاهلية لفريق من الفرق. وطبعا بيحصل سخرية وتنابز بالألقاب، ناهيك عن السباب والشتائم والقذف للأعراض، ناهيك عن التحرشات، ناهيك عن المفاسد، كل هذا يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. سبحان الله، يعني هذا الكلام نحن لا نرمي به، بل هذا الكلام حدث في البعث. سبحان الله، تجد أن آلافا مؤلفة في كثير من الأمكنة يشكون وقوع مشاجرات ومصادمات بين الفرقتين، فضلا عن وقوع إصابات خطيرة. كل هذا يقع ويحدث، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل أيضا من المحاضير الشرعية الصد عن سبيل الله وترك الصلاة، بل والإفطار في شهر رمضان إذا كانت المباريات في أثناء نهار رمضان. كل هذا يقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا إن دل فإنما يدل على رقة الديانة في قلوب كثير من الناس، وهذا له خطورته، وهذا من أعظم أسباب نزول البلاء العام على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الحسن: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. سبحان الله، يستحوذ عليهم الشيطان فيحدث لهم ما قاله ربنا: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. يلي انت قاعد في المدرج وما صلتش وفطرت في رمضان وبتسب بالدين وبتنتهك الحرمات وتتعصب تعصب جاهلي أعمى وبتحيي النعرات القديمة، أخشى عليك فإن هذا المجلس الذي أنت فيه سيشهد عليك يوم القيامة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا كله له خطورته وله ما بعده. أيضا من المحاضير الشرعية التي صرنا نراها ونلحظها في هذه الأيام الحسر عن العورات أو كشف العورات. من قوانين اللعبة التي لا تجوز مخالفتها دوليا اللعب بالشورت فوق الركبة. اللعيبة طبعا بيحاولوا يتحايلوا على الموضوع ده، فيلبسوا شراب طويل ويغطوا الركب وبتاع، وبعض المتشددين من الحكام بيمنع الأمر ده لأنه بيعتبروا إنه مخالف لقانون اللعبة. سبحان الله، إزاي أنت تلبس شورت؟ ازاي تبقى راجل وتلبس شورت؟ انت ما تعرفش ان في حاجة عندنا اسمها في الاسلام عورة؟ في عندنا حاجة اسمها عورة ولا لا؟ في عورة، الاقي ولد لابس ما يسمى بالبوكسر مثلا، بوكسر مشجر او احمر ومش عارف، ونازل الشارع بيه وماشي بيه في الشارع امام الناس. ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ يقول لك اصل الدنيا حر. عادي بقى، ايه المشكله؟ عادي بقى، انت راجل، انت عندك يعني نخوه ولا انت منزوع الدسم؟ يعني ما انتش راجل اصلا. مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: غط فخذك فان الفخذ عوره. ازاي الكلام ده؟ ويزداد الامر سوءا بقى لو انك تلبس شورت ضيق فيكشف فخذك ويفصل عورتك المغلظة فتصبح وكأنك عريان يسير في الشوارع. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انت بتعمل الكلام ده ليه؟ علشان البنات ولا ايه؟ لا انا مش نيتي كده يا عم الشيخ، ده انا بعمل كده عشان كل الناس بتعمل كده. كل الناس اتهبل تعمل زيهم؟ لو كل الناس مشيت عريانة تمشي زيهم؟ وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فده غلط يا جماعة، ده غلط وكلام خطير، وسيسأل عنه صاحبه يوم القيامة. والأخطر من كده بقى الكرة الرياضية النسائية، تلاقي مثلا مجموعة بنات بيلعبوا كرة لابسين حمالات أو لابسين لبس خفيف ولابسين شورتات، وكل عورتهم وكل مفاتنهم باينة. من يقول بهذا؟ من يقول بهذا؟ يقول لك يا عم الشيخ انتوا عايزين ترجعونا ورا ولا ايه؟ لا احنا مش عايزين نرجعك ورا، اصل دي رياضة. ايه المشكلة؟ صح، ما عندناش مشكلة لو الرياضة انضبطت بضوابط الشرع زي ما هنقول ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب كشف العورات ده في مشاكل. واحد، اشاعة للفاحشة في الذين امنوا. اتنين، معصية لله ورسوله. ثلاثة، مجاهرة بالإثم. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وقوله عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا المجاهرون، إلا المجاهرون. كذلك فإن كشف العورات يساعد على انتشار الفواحش اللواط والزنا، كما صرنا نسمع في مجتمعاتنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كشف العورات يساعد على زيادة التخنث، وما عجب أن النساء ترجلت، وما عجب أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجاب. فلا بد وأن تأخذ في يديك وأن تأخذ في اعتبارك هذا الأمر. لا يجوز لك أن تكشف عورتك. يقول لي يا عم الشيخ العورة من السرة للركبة. ده قول الجمهور. صح، خلاص بقى مش مشكلة، البس بقى فانلة بحمالات، ما البسش خالص، ما فيش مشاكل. طيب وتودى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه من ثوبه شيء. تودي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. فين؟ أرجو أن تنتبه إلى هذه القضية. المحظور السابع الذي أراه هو الاختلاط في المدرجات. الاختلاط في المدرجات بيحدث اختلاط بين الرجال والنساء وبين الشباب والبنات، فهذا يتحرش في الفلانة، وهذا يتكلم مع فلانة، وهذا ينظر إلى فلانة، وهذا يلاحق فلانة، وهذا يعاكس فلانة، وهذا يحاول أن يأخذ رقم فلانة، ويفضلوا بقى يحاولوا يقربوا من بعض ومش عارف ايه الكلام ده. يجي جون، تلاقي الولد والبنت جون ويقوم حاضنها. بيحصل بيحصل، وأحيانا بينقل على شاشات التلفاز ولا نكير. طب دي مش كارثة يا جماعة؟ دي مش كارثة يا اخوانا؟ اذا نحن بحاجة ان احنا نتدبر هذا الموضوع. ازاي ان انت تصافح امرأة اجنبية عنك؟ وازاي ان انت تكلم واحدة اجنبية عنك؟ وازاي تختلط ببنت اجنبية معاك؟ وازاي وازاي وازاي؟ مش كل الحاجات دي تحتاج منا الى نظر؟ تحتاج منا الى تطبيق شرع؟ يا اللي انتوا قاعدين بتقولوا احنا نفسنا ربنا يكرمنا، نفسنا ربنا يحفظنا، نفسنا ربنا يوسع علينا. ما تعصيهوش بقى، ما تجهرش بالمعصية بقى علشان ربنا يكرمك وياخد بإيدك إليه سبحانه وتعالى. أيضا من المفاسد التي تقع من جراء الكره، المفاسد الاجتماعية، ومن ذلك تضييع الأوقات فيما لا فائدة منه. الناس اللي قاعدة بتقول الأمة مش هتتقدم إلا لما تستثمر وقتها وتشتغل وتعمل مش عارف إيه، بنسألهم سؤال، أنتوا بتقولوا الكلام ده؟ يقول لك آه. لما بنيجي نقول عايزين نعتكف بتوع الحكومة والمصالح الحكومية ومش عارف إيه، يقول لك بقول لك إيه، العمل عبادة، أنتوا عايزين توقفوا الإنتاج، هو الإسلام بيأمركم بكده؟ طب إحنا هنسألك نفس السؤال، يلي بتضيع وقتك وعمرك وبتضيع شغلك وبتوقف حياتك كلها علشان 11 لاعبا بيجروا بقطعة قماش، انا بسألك سؤال، يعني ده مش تضييع وقت؟ طب ولما يبقى ده تضييع وقت، ده مش تضييع للانتاج واهلاك للحرث والنسل؟ دوم مش اضاعة وقت فيما لا فائدة منه؟ طب ليه كده؟ ليه كده؟ يبقى الامة التي تريد ان تنهض لابد وان تحترم وقتها وان تحترم عمرها حتى ييسر الله عز وجل لها. كذلك من المفاسد التي صرنا نراها اجتماعيا، أن تحولت كرة القدم بالنسبة لكثير من الناس إلى قضية لا تقبل المفاصلة. أنت ما اتفرجتش على الماتش؟ أه، ده أنت بني آدم جاي منين أصلا؟ أنت ما تعرفش إن ما يشوفش الماتش ده كفر بالله أو في مش عارف إيه؟ ده كلام عجيب جدا، كلام عجيب. فلعل هذا الأمر من الأمور المقصودة التي يريد أعداء الله عز وجل شغل شبابنا بها. المحظور الذي يلي ذلك والمحظور الثالث، المحظور الاقتصادي. تضييع الأموال في النفقات وتضييع الأموال في كثير من التذاكر التي تدفع، وتضييع الأموال في كثير من الملايين التي ترصد لتجهيز الملاعب وشراء اللاعبين والتجهيزات الأمنية أثناء المباراة. أنا بسأل سؤال، هي الناس لا يتاكل؟ الناس لا يتاكل؟ اللي تعبان لاقي العلاج؟ يا اللي انتوا قاعدين تصرفوا ملايين علشان تخدروا ملعب، يا ريت تصرفوا الملايين على صحة الناس، يا ريت تصرفوا الملايين على فقراء المسلمين. كتير من الأموال بتضيع في بلادنا مهدرة بعيدة كل البعد عما يجب عليهم. أيضا، وهذا هو المحظور الرابع من المحاذير التي صرنا نراها في هذه الأيام، المحظور الرابع، المحظور الأخلاقي أو الانهيار الأخلاقي اللي بيحصل من جراء كرة القدم. أيوة، كرة القدم بتحصل من جراءها بلاوي سود، منها ما ذكرته لكم من قضية السباب والشتائم واللعن وقصف الأعراض واتهام الناس بالباطل والخوض في الأعراض بالباطل. 2، الخلوة والاختلاط بين الشباب والفتيات وارتكاب ما حرم الله ورسوله. 3، محاولة تشويه الرموز وجعل هؤلاء هم الرموز. كل هذه المفاسد الأخلاقية، فضلا عن المشاجرات، فضلا عن المعاكسات، فضلا 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 عن البغضاء التي تصيب قلوب كثير من المشرفين والمدربين لإخوانهم من أهل الإسلام وانتهاك حرماتهم في كل مكان بسبب إيه؟
بسبب إيه؟
بسبب الكرة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. المحظور الخامس، وهي المحظور أو المحظور الفكري. نتيجة لكرة القدم صرنا نسمع الآن عن قلب الموازين، وده أمر مطلوب، إن نبدأ نقلب موازين الشباب حتى لا يقتدوا بالعلماء ولا بالأطباء المهرة ولا بالمهندسين الأكفاء ولا بأي حد من الناس دي. امال بيهتموا بمين؟ بيهتموا بالنجم اللامع اللاعب الفلاني، حتى صار هذا النجم نجم كرة القدم فلان ابن فلان هو حلم الشباب، وهو القدوة للشباب، وهو القائد للشباب. سبحان الله رب العرش العظيم، سبحان الله رب العرش العظيم. حتى لما تسأل أي شاب في الشارع، تعرف مين يا ابني يعني مين قدوتك في حياتك؟ يقول لك فلان ابن أبو فلان، وفلان ابن فلان، اللاعب الفلاني والممثل الفلاني، وتلاقيه بيقلده في طريقة ملبسه، في مأكله، في مشربه، وبيحاول يتعرف عليه، وبيحاول يجيب تليفونه، وبيحاول إن هو يوصل له، وبيحاول كل ده ليه؟ نتيجة قلب الموازين، نتيجة قلب الموازين. فاحنا عايزين يا جماعة نصلح قلوبنا ونصلح عقولنا، وما نستجبش لأي حد بيضحك علينا. يا اخوانا في أيادي خفية عايزة تضيعكم وتفسدكم، في أيادي خفية عايزة تخليكم بعاد عن الله ورسوله. طول ما انت بعيد، طول ما انت سطحي، وطول ما انت سطحي هتبقى تحت نعله بيحركك زي ما هو عايز. المفاسد كتير كتير كتير. وكذلك وهذا هو يعني الأخير، المفاسد الفقهية التي تنجم عن الكرة، ومن ذلك دخول المراهنات على المباريات. أراهن إن النادي الفلاني هيكسب واللاعب الفلاني هيكسب. طيب الرهان ده نوع من أنواع القمار ولا لأ؟ نوع من أنواع القمار. طيب القمار ده حرام ولا حلال؟ حرام. قال تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. يبقى دي مراهنات تجوز؟ لا، لا تجوز. الفريق الفلان لو كسب تعزمني، هل يجوز؟ لا، لا يجوز. هذا لا يجوز، لأن ده من ضمن الحرام التي صرنا نسمعه في هذه الأيام. يبقى الموضوع كبير، موضوع له خطورته وله أهداف لا تتخيلونها يا إخواني. طيب أنتوا تعرفوا إن كرة القدم من جملة أسباب ضياع الأمة الإسلامية؟ اليهود والنصارى والعلمانيين لما بيحبوا يضيعوا الشباب بيضيعوهم بالتوافه من الأمور، علشان يسيطروا عليهم، وهم لو سيطروا عليهم وعلى دماغهم وعلى فكرهم يبقى هم نجحوا في إضلال الأجيال وإفساد المجتمعات. وللأسف نجح كثير من هؤلاء في إفساد عقول الشباب. يبقى الشاب أهم حاجة في حياته الماتش، يقعد في قهوة، يشرب شيشة، يرتكب الحرام، يسب، يلعن، يقصف، كل ده ليه؟ ليه؟ علشان يتفرجوا على ماتش ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل نحن نساعد في تكريس هذه الفوضى التي يحبها أعداؤنا منا، عن طريق إن احنا بندفع ملايين الأموال لجلب المدربين الأجانب الكفار الذين لا يدينون بالإسلام، وبالتالي بيربوا اللعيبة على ما تربوا عليه، والتانيين تربوا على العلمانية والكفران، وهذه علامة من علامات الخذلان. والسؤال الآن: حكم شريعة الإسلام في كرة القدم، حكم مشاهدة المباريات وحكم لعب الكرة. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قالوا إن مباريات كرة القدم اللي بتبقى على مال أو على غيره هذا من القمار الحرام، لأنه لا يجوز أخذ السبق وهو العوض إلا فيما أذن فيه الشارع، زي ما أنا قلت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، وهو المسابقة على الخيل والإبل والرماية. وعلى هذا فحضور المباريات ومشاهدتها وعقد القمار عليها حرام، ولا يجوز، حرام ولا يجوز. أما إذا كانت المباراة على غير قمار ولم تشغل عن واجب أوجبه الله كالصلاة وغيرها، ولم تشتمل على محظور من المحاظير المذكورة سلفا ككشف العورات أو اختلاط النساء بالرجال أو وجود آلات لهو فلا حرج فيها ولا من مشاهدتها، يبقى إذا لم تصطدم بوقت من أوقات العلم أو الذكر فلا حرج عليك. طب حكم بقى لعبة كرة القدم، وحكم كمان تحصيل المال منها؟ والجواب أن السبق على سبيل العموم مشروع فيما يستعان به على حرب الكفار من الإبل والخيل والسهام وما في معناها من آلات الحرب كالطائرات والدبابات والغواصات، سواء كان ذلك بجوائز أم بدون جوائز. أما ما لا يستعان به في الحروب كاللعب بكرة القدم والملاكمة والمصارعة فلا يجوز إن كان بجوائز للفائز، وإن كان بغير جوائز يجوز ما لا يشغل، ما لم يشغل عن واجب آخر ولم يوقع في محرم من المحرمات ولا ينشأ عنه ضرر البتة إلا ولا ينشأ عنهم ضرر البتة وإلا فإن هذا العمل يصير حراما. جميل، هذه فتاوى أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. إذا علمت كل هذا فأين أنت يا عبد الله من واقع أمة الإسلام، وأين أنت من تغيير هذا الواقع المشؤوم الذي صرنا نراه في أيامنا هذه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عباد الله، يا شباب الإسلام ويا بنات الإسلام، الله الله في تمسككم بشرع الله، الله الله أن نستقيم على دين الله، الله الله أن نحفظ دين الله. ولا بأس بالترويح المباح، فنحن لا نحرم الرياضة قط، ولكن نقول لينضبط الرياضيون بضوابط الشرع. وأنا أنصح كل أخ رياضي أنه يقرأ كتاب، كلام جميل جدا جدا جدا، اسمه كتاب الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية للشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله تعالى وجزاه الله خير الجزاء. وأسأل الله عز وجل أن يصلحنا والمسلمين، وأن يتقبلنا وإياكم والمسلمين، وأن يصلح أمورنا وأن يصلح شأننا وجميع المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ردنا وأمة حبيبك إليك ردا حميدا يا رب العالمين، اللهم ردنا وشباب المسلمين إليك ردا حميدا يا رب العالمين، اللهم ردنا وشباب المسلمين إليك ردا حميدا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.